السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وموضوع البرنامج هو الحديث عن السنن التعاملية، ومن خلال من؟ من خلال الإنسان النموذج محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله عز وجل أن نقتفي أثره وأن نقتدي به وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، عندما قال ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم مسكنا بما كان عليه رسولك حتى نلقاه على الحوض يا رب العالمين، آمين. عنوان الحلقة: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضيوف والمستضيفين. كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضيوفه؟ وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم إذا نزل ضيفا على أحد؟ اسمعوا إلى العظمة وإلى الرقي. والله هذا البرنامج مع كل حلقة أنا شخصيا يزداد حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أننا عندنا أزمة في شأن التعاملات مع الناس، فاللهم اهدنا إلى ما كان عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأحسن الناس وأكرم الناس وأوسعهم عطاء وأعظمهم وأحسنهم سخاء، لا سيما في مواسم الخير. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، ذلك لأن جبريل كان يلقاه في رمضان فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا عرض عليه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. قال أنس، والحديث رواه الشيخان أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ومن أخص خصائص الجود والكرم عند الأجواد إكرام الضيوف. العرب لم تكن تعد الجود إلا في قرى الضيف وفي إطعام الطعام، ولا تعد السخية من لم يكن فيه ذلك، حتى أن أحدهم قبل الإسلام، حتى في العرب، حتى أن أحدهم ربما صار في طلب الضيف الميلة والميلين. من أكرم العرب حاتم الطائي. حاتم الطائي تقرأ عنه قصص عجيبة في الجود والكرم. ضرب ولده مرة كلبة عنده، فعتب على ولده لأنه ضرب الكلبة، ذلك لأنها كانت تدل على الضيفان. إنسان ضل الطريق في الصحراء، سمع نباح كلب، يعرف أن هنا ناس يعيشون، فيأتي فيكرمونه. تصوروا، حاتم عتب على ولده لأنه ضرب الكلبة عندما نبحت، ذلك لأن نباحها يدل على الضيفان. وهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، وهي أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رأى النبي جبريل لأول مرة في الغار وانطلق مسرعا إلى بيته يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، أخذه من الخوف والروع الشيء الكثير. فقامت أمنا خديجة زوجته تسري عنه تقول والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ اسمع إلى صفاته، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. الكل هو الإنسان الذي لا يستقل بأمره، الضعيف واليتيم والمسكين والمريض، ده أنت تساعد هؤلاء. والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، الفقير اللي مش لاقي يأكل، وتكسب المعدوم وتقري الضيفة. فكان من صفاته إكرام الضيوف، قرى الضيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أخلاقه قرى الضيف، وكان في معاملته للضيوف من أحسن الناس، فاسمعوا وتعلموا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، رواه الشيخان. يعني ما سئل شيئا من متاع الدنيا عنده يملكه فمنعه، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وهذا يدل على عظيم سخائه وعلى عظيم كرمه وعلى عظيم جوده. ولله در القائل وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الكرماء. كل أهل الجود والكرم صغار إذا قورن جودهم وكرمهم بجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمنا النبي أن الله كريم يحب أهل الجود والكرم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، رواه الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني. ولذلك قال عمرو بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، بل توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونا عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، رواه الشيخان. الله، فلوس النبي راحت فين؟ ده كان بيأخذ الخمس من كل غنيمة، يعني لو جمع الخمس من غنائم غزوة بدر، من غنائم غزوة حنين، من غنائم غزوة خيبر، الطائف، كذا كذا كذا، لأصبح يملك عشرات الملايين. أين ذهبت كل هذه الأموال؟ أنفقها كلها في سبيل الله عز وجل، حتى أنه في الليلة التي مات فيها استعارت أمنا خديجة زيتا لمصباحها، لأنها لم تجد في بيتها زيت يضيء المصباح، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يجعل من علامات كمال الإيمان إكرام الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اللي بيدعي أنه بيؤمن بربنا، أنه بيؤمن بربنا وبيؤمن بالآخرة ويبخل على الضيوف، هذا إيمانه ضعيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه الشيخان. تكرمه بأن تتلقاه وعلى وجهك البشر، بأن تعجل قراه، بأن ترحب به بكلمات ينشرح بها صدره، بأن تقوم بنفسك على خدمتك. قال الشاعر أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، فيخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. يعني إيه؟ يعني زي ما ستك بتقول لقيني ولا تغديني، من إكرام الضيف إنك تتهلل، أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا، أهلا مرحبا، كلام ده هو ده كرم. إنما أنت عابس ومكشر، حتى اللقمة هتقف في ظهور الضيف. فاتق الله يا عبد الله وتعلم من رسول الله. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من يقري الضيف، بيقوم بالواجب مع الضيف، وجعله من خير الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك فقال: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. رواه أحمد وصححه الألباني. النبي علمنا في الحديث ده حاجتين: إن من أحسن الناس الذي يقري الضيف، وعلمنا أن قرى الضيف واجب، لأنه قال ويؤدي حقه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الضيافة حق على كل مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليلة للضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. حق الضيافة واجب مش صدقة. ولذلك سيدنا موسى وسيدنا الخضر مع أنهم أنبياء، والأنبياء لا يأكلون الصدقة، ربنا قال عنهم في سورة الكهف: فاستطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما. طلب حق الضيافة مش صدقة، ده حق واجب على من نزلت بفنائه. فمن أصبح الضيف على باب بيته فدين على صاحب الدار، وإن شاء الضيف طلب حقه. قال الإمام الخطابي: ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع قرى الضيف مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. يعني ممكن واحد يقولك أنا عايز سلفة 1000 جنيه، طوله على الله سهلة، إنما يخبط على بابك يقولك أنا جاي من سفر وهنزل عندك بس عايز لقمة أتغدى، وتغلق الباب في وجهه، هذا لا يقبله أحد. أبخل الناس من بخل بالطعام، أبخل الناس من بخل بأداء واجب الضيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لسيدنا عثمان بن مضعون، قال: إن لضيفك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، حق يعني واجب. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. واسمع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ تبعثنا في مهمة ننزل ضيوف على ناس لا يؤدون واجب الضيافة، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. رواه الشيخان. هذا الحديث، خد بالك الكلام ده مهم، هذا الحديث محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم. وقيل بل المراد من كلام النبي أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، يعني تقولوا فلان ده إخي عليه بخيل لم يؤدي حق الضيف، ده المراد، مش تسرق من ماله. انتبه، بارك الله فيك. طب مقدار الضيافة قد إيه؟ يعني جاي من البلد جايب لي سبت فيه 5 رغيفة عيش واتنين كيلو جبنة قريش وكيلو جبنة قديمة وقعد عندي 6 أشهر، يقول لي أنا ضيف. دي ضيافة؟ هو الضيافة لها حدود ولا مفتوحة كده؟ اسمع، عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يعني إيه؟ الحديث أصلا حديث صحيح رواه مسلم. فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه الشيخان. يبقى الضيافة يا أخوانا حدودها على 3 مراتب: حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالواجب يوم وليلة. حضرتك جيت من البلد، نزلت علي ضيف، اليوم والليلة هفطرك وغديك وعشيك واجيب لك فاكهة وأؤنسك واعمل لك شاي وعصير وليمون وقهوة، يوم وليلة. ده حق واجب، إذا تركته أنا فأنا آثم. حق واجب ومستحب 3 أيام، وفوق 3 أيام أنت ما بقتش ضيف، أنت بتأكل صدقة. فانتبه. والضيف الذي يجب إكرامه وله حق على صاحب الدار هو الضيف المسافر. خد بالك، الضيف المسافر، المسافر القادم من بلد آخر، مش الشقة في الدور اللي فوقية وكل يوم عندي ليل نهار أنا ضيف. أيوة، لما تيجي بيتي واجب علي أني أحسن عليك وقابلك مقابلة حسنة، لكن أنت مش ضيف. الحقوق دي للضيف اللي جاي من بلد بعيد. فانتبهوا يا عباد الله. وفي أوقات المخمصة والشدة يتجلى إكرامه صلى الله عليه وسلم للضيف. اسمع هذا الحديث الجميل وفيه دعابة. عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع. أنت متصور حالة الجوع اللي هم فيه؟ كادت تذهب أبصارنا وأسماعنا من شدة الجوع، فجعلنا نتعرض للناس فلم يضيفنا أحد. يروحوا لفلان: يا عمر إحنا جايين من سفر بعيد والدنيا، ممكن ننزل ضيوف عليك؟ فيعتذر: ليس في بيتي شيء. يروحوا لفلان فيعتذر: ليس عندي شيء. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، بنا جوع شديد وتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله صلى الله عليه وسلم، فإذا 3 أعنز، فقال النبي: احتلبوا هذا اللبن بيننا. في 3 عنزات الكل يوم احلبوها، ونقسم حلبة اللبن دي على 3: أنا وأنت يا مقداد وصاحبك. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. المقداد يشرب حقه وصاحبه يشرب حقه ويسيبوا بقية الحلبة نصيب النبي، يجي النبي بالليل يسلم تسليم بصوت خافت لا يوقظ النائم، ما يزعجوش، ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة. المقداد هو اللي بيحكي. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة. هو النبي محتاج لبق اللبن ده، الأنصار يتحفونه بالهدايا والألطاف، ليس له حاجة بهذه الجرعة الباقية من حلبة اللبن. قال فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، شرب نصيب اللبن، نصيب النبي من اللبن، فلما وغل في بطنه وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان وقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة غطى كده، إذا وضعتها على قدمي خرجت رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرجت قدمي، فرشة قصيرة. قال وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحبي فنام ولم يصنع ما صنعت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد ثم صلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، زق الغطى برجليه، وأخذت شفرة سكينة فانطلقت إلى الأعنز أيها الأسمن فأذبحها لرسول الله، ما هو عايز يطعمه عشان يصيب دعوة النبي. فقال النبي دعها، فإذا هي حافلة ضرعها مليان لبن، وإذا هن حفل كلهن، التلت عنزات ضروعها ملآن لبن. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، جبت أكبر إناء موجود ما كانوش يحلموا أنه يمتلئ باللبن، فحلبت فيها حتى علتها رغوة، فجئت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله اشرب. قال أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت اشرب يا رسول الله اشرب. قال فشرب، ثم ناولني، فقلت اشرب يا رسول الله فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، هو سأل النبي يبقى فاز بالدعوة. فلما علمت أنه قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض، قعد المقتدي يضحك يضحك لحد ما وقع على الأرض من شدة الضحك. فقال النبي إحدى سوآتك يا مقداد، أكيد أنت عملت عملة، إحدى سوآتك يا مقداد. قلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا وكذا، وحكى له الحكاية. فقال النبي ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبينا فيصيبان منها كما أصبنا؟ اللهم صلي على محمد، إيه الرحمة والعظمة دي، عفى عنه. قال طب كنت صح الاثنين اللي نايمين دول يشربوا معنا كما شربنا صلى الله عليه وسلم. فكان يتجلى كرمه عند الشدائد، وكان يجالس ضيوفه ويضحك معهم ويتبسط معهم في الحديث. عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل بالنبي ضيف بدوي، فجلس به رسول الله أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم إلى الصلاة، فما زال الأعرابي يخبره ووجه النبي يتهلل يتهلل، حتى إذا انتفخ النهار وجاء وقت أكل الطعام دعاني فأشار إلي مستخفيا عشان ما يحرجش الضيف، وقال ائتي بيت عائشة فقل لها لقد نزل برسول الله ضيف، فهل في بيتكم شيء؟ قال فذهبت فقالت قل له والذي بعثك بالحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله الناس، ما فيش حاجة خالص. قال فذهبت إلى نسائه وكلهن يعتذرن كما اعتذرت عائشة، فكسف لون رسول الله، لونه تغير، مش عايز يكرم الضيف
وما عندوش حاجة في البيت.
قال وكان البدوي عاقلا. شوف بقى جدع البدوي ده ذكي ذكاء عجيب. وكان البدوي عاقلا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول الله حتى قال إن أهل البادية معانون في زماننا ولسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا قبضة من تمر يشرب عليها الشربة من اللبن فذلك الخصب. يعني إيه؟ يعني إحنا كناس بدو بنرضى بالقليل مش زي أهل الحضر. الواحد لو لقى قبض التمر وشرب وراها كوباية لبن ده كده أحلى حاجة، يعني كده ما أكلة ما حصلتش، هو عايز يرفع الحرج عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمرت عند ذلك عنز قد احتلبت، درعها ناشف يعني حلبينه من ساعتين، كنا نسميها ثمراء ثمراء، فدعا بها رسول الله باسمها وقال ثمرة ثمرة، ينادي على العنزة. قال فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال بسم الله، فحلب فحفلت، مسح على الضرع اللي هم لسه حلبينها من ساعة اللي هي جافة، مسح عليها بيده الشريفة وقال بسم الله، فحفلت امتلأت باللبن. قال فدعاني بمحلب يعني إناء لنا، قال فحلب وقال بسم الله فملأه، ثم قال للبدوي ادفع بسم الله اشرب، فشرب، ثم قال اشرب فشرب شربة ضخمة، ثم أراد أن يناول الإناء للنبي فقال عل يعني اشرب مرة ثالثة ومرة رابعة، قال فشرب وأخذ يكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه النبي وقال بسم الله وملأه، ثم قال أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها، ثم راجعت إليه فحلب فيه وقال بسم الله فملأه، ثم أرسلني إلى نسائه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال بسم الله حتى ردهن كلهن، ثم رددته إليه فقال ارفع إلي فرفعته، فقال بسم الله فشرب يعني النبي نفسه ما شاء الله، ثم أعطاني فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال اللهم بارك لأهلها فيها يعني العنز. رواه الأجري في كتاب الشريعة وصححه العلامة الألباني. دي معجزة من معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام تكثير الشراب تكثير اللبن، هذا من معجزاته، لكن هذا يدل أيضا على شدة جوده وشدة كرمه لكل من نزل عليه من الضيفان. طب وإذا نزل ضيف على النبي ولم يجد رسول الله في بيته شيء ماذا كان يفعل؟ يأمر واحدا من أصحابه أن يضيفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما في بيوتنا إلا الماء. بيوت سيدنا النبي بيحكم الجزيرة العربية كلها، مش لاقي حاجة في بيته، رغيف عيش حفن التمر يكرم بها الضيف، ليس في بيته إلا الماء. قال فقال النبي من يضيف هذا الليلة رحمه الله، من يضيف ضيف رسول الله رحمه الله. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. شوفوا بقى كرم الصحابة، فانطلق به إلى امرأته وقال أكرمي ضيف رسول الله. قالت ما عندنا إلا قوت صبياننا، فيش في البيت غير طقة واحدة للعيال الصغيرة، ما عندنا إلا قوت صبياني. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ولع اللمبة ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، تصنعي إنك بتنور اللمبة واطفيها، فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. عملت الطعام القليل حطته عند الضيف، بتصلح اللمبة قال طفتها، كلوا في الظلمة، وتصنع الرجل أنه يأكل حتى يأتي الضيف على كل الطعام ويشبع. فلما أصبح الأنصاري غدا إلى رسول الله فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، ماذا صنعتما؟ فأنزل الله فيهما: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم ضيفه وإن كان كافرا. أي حد ينزل ضيف على النبي، مسلم كافر يكرمه، صالح منافق طائع يكرمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى، فشرب ثم أخرى فشرب حتى شرب حلاب 7 شياه. تخيل شاة تحلب يرفع الإناء ينزله فاضي. النبي يقول شاة تانية ضرعوها حافل باللبن، تحلب يرفع الإناء ينزله فاضي. 7 شياه حلبت له وشرب حلابها. ثم إنه أصبح الرجل الكافر ده فأسلم، فأمر له رسول الله بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. عندها قال رسول الله: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. رواه الشيخان. إيه المعنى؟ المعنى أن المؤمن بيسمي الله عز وجل إذا أكل فتحصل له البركة في الطعام، ويدفع عنه الشيطان بذكر الله فيكون في طعامه بركة فيشبع. أما الكافر فلا يذكر ربه وعنده نهم فيأكل كثيرا ولا يبارك له في طعامه. والمراد أيضا أن المؤمن عند الطعام والشراب يتأدب بآداب الشريعة فيأكل ما يكفيه. هو عايش، هو بيأكل عشان يعيش، مش عايش عشان يأكل، يقنع باليسير يعني، ويؤثر ببعض قوته المحتاجين. والكافر على خلاف هذا، عنده نهم، حريص على الاستكثار من كل متع الدنيا. المؤمن يأكل في معي واحد، طعامه في بركة، هو كمان راضي وقانع، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه على خدمة أضيافه، يخدم بنفسه على الضيوف. في حديث جابر لما نظر جابر في وجه النبي فرأى أثر الجوع فقال: يا رسول الله طعيم لنا، طعيم لنا. كان عنده يعني عنزة هزيلة كده، قال له اذبحها. طعيم لنا يا رسول الله، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، يدوب لقمة على الأد، يعني لو أبو بكر جه معاك وعمر كفاية. فقال له النبي: كم هو؟ فذكر له إنه عنده عناق، عنده صغيرة كده. قال: كثير وطيب إن شاء الله. ثم التفت النبي إلى أهل الخندق 300 رجل وزيادة وقال: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما فحيهلا. وانطلق جابر فوصل إلى بيته والناس من ورائه، وأمره النبي ألا يحدث شيئا. فسمعت زوجته جلب وضج خارج الدار، قالت: بك وبك، ألم أقل لك أتي بالنبي وأتي برجل أو رجلين معه؟ ما كل هؤلاء؟ فحكى لها الذي كان. قالت: إذن هو رسول الله، يتصرف بقى. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فذبح وسلخ وطبخ هذا اللحم، ثم خبز الشعير، ثم قال: أدخلهم 10 من وراء 10، وأخذ يضع اللحم ويهشم عليه الخبز، فأكلوا جميعا. كل هؤلاء أكلوا جميعا وشبعوا، وما زال القدر يغط بالطعام كما هو. الناس بتاكل في بيت جابر، بس هم ضيوف النبي، لأن سيدنا النبي هو الذي أمرهم أن يذهبوا معه لهذا الطعام، فقام بنفسه يخدمهم صلى الله عليه وسلم. وربما كان يتأذى أحيانا من بعض سلوكيات الضيوف ويصبر ويستحي أن يحرجهم. حتى عتب الله على بعضهم ليلة فرح النبي ستنا زينب، عمل وليمة، الناس دخلوا أكلوا وشربوا وأخذوا في حديث الجاهلية يتكلموا زمان حصل كذا وفي غزوة بدر حصل كذا، والنبي يدخل ويخرج يدخل ويخرج ساعة ساعتين مش عايزين يمشوا وهو يستحي، فعتب الله عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ما تجوش لما حد يعزمكم قبل المعاد قاعدين مستنيين الأكل لما يستوي، لا تعال في المعاد بالضبط، غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. يا أخي انت كلت وشربت الشاي وجبنا لك قهوة وجبنا لك فاكهة، عايز ايه تاني؟ انتشروا بقى. قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. يبقى نتأدب بهذه الآداب يا عباد الله. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال ضيوفه، كيف كان يتعامل رسول الله مع ضيوفه كما سمعتم. طب كيف كان يتعامل هو إذا نزل هو ضيف على أحد؟ هذا ما نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.